حصريا على موقع نداء الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بادئ ذي بدء، أبشركن جميعا بأنكن في هذا المجلس على خير. وأي خير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي الرواية الأخرى ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنحن بإذن الله عز وجل في هذا المجلس نتدارس القرآن ونتذاكره ونتعلمه، فنحصل هذه الأمور الأربعة، ونحصل إن شاء الله مزيدا عليها، وهي قول الرب سبحانه وتعالى كما في الحديث الآخر أن يقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأن يقال قوموا مغفورا لكم. الله أكبر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحقق هذه الخصال. أخواتي الكريمات، في هذه المحاضرة التي عنوانها كيف نتدبر القرآن، قد لا يكون من مقصدي أن تتعلموا كل ما نقوله، وقد لا يكون كثير منكن مقتدرا على أن يحفظ كل ما يقال، ولكن يكفي أن نحيي هذه القضية، قضية تدبر القرآن، في نفوسنا، ونعقل هذا الأمر، وخصوصا أننا اليوم على مشارف شهر كريم، إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أخواتي الكريمات، إننا لن نتحدث اليوم عن فضيلة من الفضائل، ولن نذكر أمرا إن فعله المسلم أو لم يفعله لن يؤثر على مسيرته وهدايته، ولكننا نقول إننا سنتحدث اليوم عن فريضة من الفرائض، وشعيرة من الشعائر، وأمر عظيم أمر الله به عباده، بل ذم من تركه وتخلى عنه، إنه أخوات الكريمات تدبر القرآن. دعوني أخوات الكريمات أذكركن جميعا بأن هذا الأمر قد ذكر في القرآن في مواطن متعددة، وقد جاءت به آيات شديدة، وهو ليس من السهولة بمكان، يحتاج منا إلى أن نستحضر عظمته. أخواتي، قبل 30 أو 40 سنة كانت هناك قلة في قراءة القرآن وتلاوته وحفظه على مستوى العالم الإسلامي والجزيرة العربية بشكل خاص، وكانت حلق القرآن قليلة جدا، تكاد في المدينة الواحدة تعد على أصابع اليد الواحدة، وكنا نعلم ذلك وأدركناه. ثم جاء الله عز وجل بما يسمى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وبدأت بدايات ضعيفة وما زالت تقوى حتى أصبحت ولله الحمد في هذا الزمان منتشرة وكثيرة، وأصبح كثير من أبناء المسلمين ومن بنات المسلمين يلتحقون بها وينتفعون بها أعظم الانتفاع، وأصبحنا بحمد الله نسمع تلاوات جميلة من أبناء هذه الجزيرة يسمعون الناس القرآن ويتلونه تلاوة طرية عذبة، بعد أن كان هناك شح كبير في هذا الباب. انتشرت هذه الجمعيات، وانتشرت هذه الحلق، وانتشرت الدور النسائية التي ضمت آلاف من الطلاب والطالبات، وهذا فضل الله عز وجل. والعجيب أن الناس اقتصروا على هذا المدى الذي توصلوا إليه، وهو أن يتلوا القرآن مجودا وأن يحفظوه، ونسوا أن هناك ما وراء ذلك مما هو أهم منه، وأن حفظ القرآن وسيلة إلى ما هو أعظم، وهو تدبره وفهمه والعمل به والدعوة إليه والاهتداء بهديه، وجعل القرآن منهاج حياة. ولذلك نحن نقول يجب علينا أن نعاود المسيرة مرة أخرى ونعيد الكرة في أن تكون جمعيات تحفيظ القرآن جمعيات لتدبر القرآن وتعليم منهج القرآن في الحياة. هذه الجمعيات نريد أن تتحمل على كاهلها وعلى عاتقها مسؤولية إعادة الناس إلى القرآن. إن الناس أيها الأخوات اليوم قد صاروا يعودون إلى القرآن فيتلونه أحسن تلاوة، ويقتنون أشرطته ويستمعون إليه في بيوتهم وفي سياراتهم، وأصبحت ولله الحمد والمنة إذاعات القرآن في عامة الدول الإسلامية يتلى القرآن بأحسن الأصوات. ولكن بقي ما هو أعظم وأجل، وهو أن نخطو الخطوة الكبرى في تدبر القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. إنني أعتبر أن إلقاء هذه المحاضرة في هذه الليلة قبل رمضان بثلاث ليال مناسبة مهمة جدا لنا جميعا، من أجل أن نخرج هذه الليلة بمنهج، وأن نخرج بمشروع عملي بإذن الله عز وجل في تدبر القرآن الكريم. إنني أريد من وراء هذه المحاضرة وأهدف إلى أن تخرج كل واحدة منكن وترجع إلى بيتها وإلى أهلها وإلى أسرتها لتحيي دور القرآن في الأسرة، وتحيي دور القرآن في النفس، وتحيي دور القرآن في الحياة، ونكون جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الأخوات الكريمات، ألا تتعجبون من أن كثيرا من المسلمين قد يتلو القرآن من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمته، من الدفة إلى الدفة، وهو لا يفهم إلا قليلا من الآيات؟ إن هذا شيء نتعجب منه. ونجد أن إبليس قد لا يصرفنا عن التلاوة، لكنه يصرفنا أشد الصرف ويمنعنا أشد المنع من تدبر القرآن. وهذا ما نريد في هذه الليلة أخوات الكريمات، أن نحفز النفوس وأن نشحذ الهمم لكي تعود إلى القرآن، وتعلم أن تدبر القرآن هو المقصود الأعظم الذي تتحقق به الهداية، وتتحقق به الموعظة، ويحصل به الخير الكثير، ونشعر بالعلاقة العظيمة بيننا وبين القرآن. أخوات الكريمات، هذه كلمة عن أهمية التدبر. فما هو التدبر؟ إن التدبر أخوات الكريمات هو إعمال العقل والنظر في كلام الله عز وجل لاستخراج مكنوناته وفهم مراد الرب سبحانه وتعالى من كلامه. هذه حقيقة التدبر. التدبر أن لا نكتفي بظاهر هذا المتلو الذي نتلوه، بل نعمل عقولنا وقلوبنا فيما نتلوه لنستنبط الهدايات، لنستخرج الأحكام، لنعرف المعاني، لنرى ماذا يريد ربنا سبحانه وتعالى منا، لننظر إلى أنفسنا وأين نحن من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأجل أن نتأثر بالقرآن. اسمعنا إلى قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. هذا الكتاب أنزل من أجل أن يتدبر الناس هذا الكتاب، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وانظرنا أخوات الكريمات كيف أنه قال إن هذا الكتاب إنما أنزل ليحقق التدبر الذي يحصل به التذكر. فلن يتعظ مسلم بالقرآن ولن يرتجف قلبه ولن يقشعر بدنه ولن يوجل فؤاده حتى يتدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، أمن أجل أن يتلوه الناس فقط؟ لا. أمن أجل أن يحسن الناس به أصواتهم؟ لا. أمن أجل أن يجودوه؟ لا وألف لا، ولكن من أجل أن يتدبروه ويعقلوا معانيه ويفهموا مراد الله سبحانه وتعالى، ليتحقق لهم بذلك الذكرى والموعظة التي تجعلهم من خيار العاملين ومن خيار عباد الله الصالحين. حتى نعود إلى سيرة السلف الصالح الذين كانوا يحبون القرآن ويعيشون مع القرآن، لا بد لنا من هذه المرحلة وهي مرحلة التدبر. إن التدبر قائم على معنى مهم جدا، وهو النظر إلى ما وراء الشيء، إلى دبر الشيء، أن يكون عندنا همة وقوة للبحث في اللفظ حتى نرى ما وراءه ونصل إلى ما وراء المعنى. هذا هو المهم أخواتي الكريمات، وهذا هو المقصود، وهذا هو الذي ينبغي لنا أن نجتهد فيه وأن نضع المدارس والحلق ونجلس في مجالسنا وفي بيوتنا وفي اتصالاتنا لنبحث عنه. وهل تتوقعين أنك ستصلين إلى كل الفهم من هذه الآية التي يتلوها الإنسان من كتاب الله عز وجل؟ لا، ستصلين إلى فهم ويصل غيرك إلى فهم آخر، والثالث إلى فهم ثالث، والرابع إلى فهم الرابع، وهكذا أخواتي الكريمات، حتى نجد أننا أمام بحر عظيم مهما حاولنا أن نستنبط منه من الدرر والفوائد والكنوز فلن نصل إلى شيء، لن نصل إلى نهاية، وإنما سنكتشف أننا أمام بحر عظيم جدا. وهذا هو الذي نريد أن نصل إليه إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة. إذن هذا هو معنى تدبر القرآن، هو أن نبحث في الألفاظ، أن نعمل عقولنا حتى نستنبط أحكام القرآن وحكمه، وأن نعرف معانيه وما يريد الرب سبحانه وتعالى منا. وهذا يدعوني أخواتي الكريمات إلى أن أبين لكم وأصرح بأن التدبر عملية ذات مراحل، تبدأ من المرحلة الأولى التي يفهم الإنسان فيها مبادئ الفهم وبعض الفهم للآية، إلى أن يصل إلى ما وراء ذلك من الفهوم والعلوم العظيمة التي تفيض بها هذه الآية. فأنت عندما تقرأ الآية لأول وهلة تفهم منها شيئا، عندما تكررها مرة ثانية تفهم شيئا أكثر، عندما تكررها للمرة الثالثة تفهم أكثر مما فهمت في المرتين الأوليين، وهكذا عندما تردد الآية يحصل لك بها من الفهم ومن العلم ومن الذكرى والموعظة والتأثر أكثر مما حصل في المرات الأولى. إن التدبر أخواتي الكريمات يختلف عن التفسير. كيف يختلف عن التفسير؟ يختلف عن التفسير من جهة أن التدبر هو البداية وهو النهاية، وأما التفسير فهو نتيجة من نتائج التدبر. إن أحدا لا يمكن أن يصل إلى التفسير إلا بالتدبر، فأنا أتدبر الآيات وأتفهمها، ثم بعد جهد وعمل وإعمال عقل ونظر وفكر أصل إلى المعنى المراد، وهذا هو التفسير. ثم أعمل عقلي مرة أخرى وأعيد النظر كرة ثانية لأصل إلى ما بعد ذلك، وهو الحكم والأحكام والدروس والعبر الكثيرة التي لا تنقضي من هذه الآية الكريمة أو من تلك السورة العظيمة. إذن التدبر هو البداية، والتدبر هو النهاية، والتفسير نتيجة من نتائج التدبر، فإن أحدا لا يصل إلى التفسير إلا بعد أن يتدبر. فنحن نتدبر لكي نصل إلى دبر الآية، إلى ما وراء الألفاظ. وأذكر لكم هذه القصة التي تعرفونها جيدا، وهي قصة عمر عندما كان يدخل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أشياخ الصحابة، فكان بعضهم يقولون إن لنا أبناء مثل ابن عباس، فلما لا يدخلهم كما يدخل ابن عباس؟ فأراد عمر أن يعرفهم بقدر ابن عباس، وأنه قد أوتي فهما في القرآن لم يؤتوه هم وهم من أشياخ الصحابة وكبارهم. لما جلسوا ذات يوم ودخل ابن عباس قال عمر: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في هذه السورة؟ قالوا: وقد صدقوا وأحسنوا فيما قالوا. قالوا: أمر الله نبيه إذا نصره الله وفتح عليه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إنه كان توابا. وهذا الفهم الذي فهمه صحيح ولا غبار عليه ولا إشكال فيه. عند ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما تقول فيها يا ابن عم رسول الله؟ فقال ابن عباس: هذا يا أمير المؤمنين أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس فهم ما يريده عمر، وهو أن يقول: ماذا تستنبط من هذه السورة؟ ماذا تفهم مما وراء الألفاظ؟ ما وراء السطور؟ ما خلف الكلمات؟ فقال ابن عباس: هذا أجل رسول الله، كأن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم أن أجلك قد دنا، فاستعد، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال: والله ما أفهم منها إلا ما تفهم يا ابن عم رسول الله. وعرف الصحابة قدر ابن عباس في فهم القرآن، فإنه قد عرف ما وراء الألفاظ بالتدبر، وهم فهموا اللفظ على ظاهره وهو فهم صحيح لا إشكال في صحته ولا ملامة على من عرف ذلك المعنى، ولكن الناس يتنافسون ويتبارون فيما وراء ذلك من الألفاظ. أخوات الكريمات، الآن عرفنا الفرق بين التفسير والتدبر، ودعونا نفيض بتصريح آخر، وهو أن الناس يختلفون في هذا التدبر، فمنهم بسبب علمه وبسبب يعني سرعة بديهته وبسبب سعة أفقه وبسبب دقة فهمه يستطيع أن يفهم فهوما كثيرة من الآية الواحدة، ويستنبط من الآية الواحدة عشرات الفوائد. ومن الناس من يفهم فهما واحدا أو فهمين أو ثلاثة حسب جهده وحسب قدرته. ولذلك نحن نقول ليس التدبر شيئا واحدا، بل هو مراحل متعددة. فالتدبر الذي يكون من العالم ليس كالتدبر الذي يكون من الجاهل، والتدبر الذي يكون من الأمي ليس كالتدبر الذي يكون من غير الأمي من العلماء وطلاب العلم والمثقفين وغيرهم. وبهذا نعلم أخواتي الكريمات أننا جميعا مطالبون بالتدبر، وأننا جميعا سنحصل من وراء التدبر خيرا عظيما، منا من يحصل خيرا، ومنا من يحصل خيرين، ومنا من يحصل ثلاثة، ومنا من يحصل أشياء وعلوم وفهوم كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب الفهوم في كلامه. الآن انتهينا من هذه النقطة، وهي الفرق بين تدبر العام وتدبر الخاصة، وأن الناس ليسوا سواء، وأن التدبر ليس شيئا واحدا. نأتي بعد ذلك إلى حكم التدبر. إن التدبر عندما نتأمل أدلته نجد أنه واجب ولا إشكال في ذلك. كيف؟ اسمعوا إلى قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هاتان الآيتان في سورتين مدنيتين، وهاتان الآيتان في مضمون آيات تلوم المنافقين والمعرضين عن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم على عدم تدبر القرآن، فلو تدبروا القرآن لعلموا أنه حق من عند الله، ولو تدبروا القرآن لما ترددوا ولما شكوا ولما ارتابوا ولما وقع في قلوبهم هذا النفاق الذي وقع فيه. إذا كان المنافقون يقال لهم أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يكون أحرى وأولى بهذا الخطاب أهل الإيمان؟ إذن جاءت هاتان الآيتان على وجه الذم والعتاب لمن أعرض عن تدبر القرآن ولم يعمل عقله ولم يشغل قلبه في فهم كلام الله عز وجل. ثم اسمعوا إلى قول الله عز وجل في سورتين مكيتين والخطاب فيهما لكفار مكة. قال في الآية الأولى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله أنزل هذا القرآن من أجل أن يتدبر الناس القرآن وآيات هذا القرآن ويحصل لهم بذلك الذكرى والموعظة. الله أكبر. فهذا القرآن كله إنما أنزل من أجل أن يتدبر، من أجل أن يفهم، من أجل أن تعقل معانيه، من أجل أن يردده المسلم ويكرره بين الفينة والأخرى، وهو يستنبط الهدايات ويستخرج الكنوز ويمسك بالدرر العظيمة التي تفيض بها هذه الآيات. يقول بشر بن الحارث الحافي: إنما مثل الآية مثل التمرة، كلما مضغتها ازدادت حلاوتها. وهكذا آيات القرآن العظيم. أخواتي الكريمات، اسمعوا أيضا إلى قول الله عز وجل: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول، هذا خطاب لكفار مكة. أفلم يدبروا القول الذي نزل عليهم من السماء وجاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب العظيم، حتى تكون لهم الهداية ويعرفوا حقيقة ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان المشركون خوطبوا بهذا الخطاب وقيل لهم مثل هذا الكلام، فلا شك أننا نحن أهل الإسلام أولى وأحرى بأن نكون من أهل التدبر. إن التدبر أخواتي الكريمات عملية، إذا درب الإنسان نفسه عليها واجتهد فيها استطاع بإذن الله عز وجل أن يستسيغها وأن يستمريها، بل لا يستطيع بعد أن يتدرب عليها بإذن الله عز وجل أن يقرأ القرآن بدونها. ولذلك أخواتي الكريمات، أحثكم جميعا على أن نبدأ مشروعا مباركا في تدبر القرآن، وألا نكتفي كما كنا نفعل في الماضي بمجرد التلاوة وقراءة الآيات دون أن نعمل فيها عقولنا وأن نفكر في أن نفهمها حق الفهم. هذه أخواتي الكريمات بعض الأدلة، ولعلي أسوق أيضا في ختام هذا المطاف دليلين عظيمين يبين لنا أهمية التدبر وعظم منزلته، وأن القرآن ما أنزل لأجل أن تزين به الحفلات ومن أجل أن يترنم به الناس ومن أجل أن يتغنوا به في المحاريب، وإنما أنزل ليفهم ويعمل به. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نزل على أذنه ولا نزل على لسانه، إنما نزل على قلبه ليعقله ليفهمه ليتأثر به لينتفع به أعظم الانتفاع، ليستذكر هذا القرآن ثم يعمل به. واستمعوا أيضا إلى قول الله عز وجل في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى، ذكرى أي موعظة لمن؟ لمن كان له قلب. فلن يتذكر بالقرآن إلا من كان له قلب يعقل به القرآن ويفهم به القرآن ويعمل قلبه في القرآن حتى يستنبط منه الهدايات ويستخرج منه الأحكام والحكم والدروس والعبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ثم قال: أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا كان قلبك ضعيفا، إذا كان مملوءا بالأمراض والأحقاد والضغائن والذنوب والمعاصي، فيلزمك حتى تتجاوز هذه المرحلة أن تلقي سمعك، تستمع القرآن وتحضر قلبك وهو شهيد، وعند ذلك تتذكر بالقرآن ولا بد. وهذا وعد من الله عز وجل، هذا وعد لي ولك ولكل مسلم ولكل مسلمة. ولا تقولي أختي المسلمة: أنا امرأة لم أتعلم ولم أقرأ في جامعة ولا في ثانوية ولا متوسطة ولا ابتدائية ولا أكاد أفك الحرف. أقول: تدبري القرآن وستجدين أنك إذا تدبرتيه بإذن الله عز وجل أنك ستفهمين فهما غير الذي كنت تفهمينه من قبل. دربي نفسك على ذلك وستجدين أنه يفتح لك مغاليق هذه الآيات التي كنت تتلينها وأنت لا تعرفين شيئا من معانيها ومما يريد الله عز وجل منك بها. ما هي الأسباب التي تعيننا على التدبر؟ سأذكر لكن يا أخواتي الكريمات ما كان شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله يذكره لنا. فقد كان رحمه الله إذا سئل ما أحسن طريقة لتفسير القرآن وفهمه، كان يقول رحمه الله: أحسن طريقة أن تقرأ الآيات من القرآن وتحاول أن تفهمها أنت بنفسك قبل أن ترجع إلى كتب التفسير. لماذا؟ قال: اقرأ وحاول أن تفهم، لأن هذا يدربك على الفهم، وسيكون هذا الأمر شاقا عليك في البداية، ولكنه فيما بعد سيكون مستساغا، بل إنك لن تقرأ بعد أن تتدرب آية من القرآن حتى تفهمها، ويصبح عملية الفهم ملازمة تمام الملازمة لما تقرأه من كتاب الله عز وجل ولما تتلوه من كلام الله جل وعلا. وهذه حقيقة. يقول الشيخ: فإنك إذا فعلت ذلك وانتهيت مما تستطيعه من فهم الآية، ارجع بعد ذلك إلى تفسير مختصر، مثل التفسير الميسر، أحد مختصرات تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ السعدي، تفسير أبي بكر الجزائري، زبدة التفسير، أي واحد من هذه الكتب المأمونة الموثوقة المعروفة، ارجع إليها لتتأكد هل أنت وصلت إلى الفهم الصحيح أو أخطأت. فإن كنت وصلت إلى الفهم الصحيح فأنت الذي وصلت إليه بنفسك، وإن كنت أخطأت فإنك بهذا تعرف شيئين: تعرف فهما صحيحا وفهما خاطئا. الفهم الصحيح هو الذي لم تعرفه أول مرة والذي قرأته في كتاب التفسير، والفهم الخاطئ هو الذي وصل إلى عقلك أول مرة وتعرف في الآية شيئين: خطأ يجب أن تحذر منه وصواب يجب أن تستمسك به. وستجد نفسك في أول الأمر ستخطئ، ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل ستجد نفسك بعد ذلك تصيب أكثر، وتعلم أن القرآن بين وواضح وسهل، ولا يحتاج إلى أن تقرأ كثيرا مما كتبه المفسرون من المسائل والعلوم والأشياء التي ذكروها مما لا يحتاجه كثير من المسلمين من أجل أن ينتفعوا بالقرآن ويستفيدوا من هداياته. أخواتي الكريمات، هذه المقدمة مهمة جدا لكي ندخل إلى أهم الأسباب التي تعيننا على التدبر. فمن أهم الأسباب التي تعيننا على التدبر فهم الغريب. تعرفون أن ألفاظ القرآن والألفاظ التي يتحدث بها الناس والألفاظ التي نقرأها في كتب أهل العلم منها ما هو سائغ ومستعمل وفاشي في الناس، ككلمة مثلا قال وجلس وقعد وقرأ ونام، فهذه كلمات معروفة ويفهمها كل من يسمعها، وهناك نوع آخر من الكلام يكون غريبا على بعض السامعين، وهذا هو الذي يسمى الغريب، يعني الذي يقل استعماله وقد يخفى معناه على كثير من الناس. فأول مرحلة من مراحل فهم القرآن وتدبره أن تفك هذا الغريب. تفك هذا الغريب يعني أن تحاول أن تفهم معنى الكلمات الغريبة في الآية أو في السورة. إذا قرأت مثلا قول الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، فقل معروفة، والله معروف، وأحد معروف، والله الثانية معروفة. الصمد قد تكون غريبة على بعض الناس. ما معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ ستجد أنك تحتاج إلى أن تفتح كتابا من كتب التفسير أو كتابا من كتب غريب القرآن التي توضح معاني كلمات القرآن، أو بعض هذه الكتب التي تكون على هامش المصحف توضح الكلمات الغريبة. فالصمد هو السيد الكامل في سؤدده، الصمد هو الذي لا جوف له، الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وكلها ولله الحمد بمعنى واحد، يعني أنه سبحانه وتعالى الغني الكامل في غناه الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. أنت إذا فهمت هذه الكلمة الغريبة استطعت أن تفهم بقية السورة بكل يسر وسهولة. قلت مرة لطلابي في الكلية من يعرف منكم كلمة وقب؟ فقالوا هذه كلمة لم نسمع بها من قبل. وتعجبا، لم تسمعوا بها أبدا؟ قالوا لم نسمع بها أبدا. قلت بل إنكم قد سمعتم بها. قالوا لا نعرف ذلك. قلت هي موجودة في القرآن. قالوا إذن هي في سورة لا نحفظها. قلت بل هي في سورة تحفظونها وتقرؤونها في اليوم والليلة مرات كثيرة. فتعجبوا، ما هي هذه الآية؟ قلت اقرأوا، ألستم تحفظون المعوذتين؟ فقام أحد الطلاب وقال نعم، موجودة في سورة الفلق في قوله على عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. أرأيتم يا أخواتي كيف صرف الناس عن فهم القرآن؟ كيف صرفوا عن التأمل في الآيات؟ لم يكتشف هؤلاء الطلاب أن كلمة وقب موجودة في القرآن، لم يكتشفوا أنها كلمة عربية. هذه والله مصيبة، هذه والله مصيبة. شخص آخر جاء إلي مرة في المسجد فقال لي يا شيخ ما حكم النسيان؟ قلت سبحان الله، النسيان لا حكم له لأنه أمر قدري، والأمور القدرية لا يسأل عن حكمها. مثل ما لو تقول لي ما حكم السماء؟ ما حكم السحاب؟ ما حكم الهواء؟ ما حكم البحر؟ هذا أمر ليس له حكم شرعي. إذا كنت تسأل عن أثره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال لا، أسأل عن حكم النسيان. قلت لا حكم له. قال بل هو موجود في القرآن. قلت لا أعرف ذلك. قال ألم تسمع قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر؟ قلت سبحان الله، أنت تفهم أن النسيء هو النسيان؟ قال نعم. قلت لا، أخطأت، النسيء شيء آخر غير النسيان. النسيان معروف معناه، النسيء هو الذي لم تعرف أنت معناه. قالوا ما هو النسيء؟ قلت النسيء هو التأخير والتأجيل. قد كان من عادة العرب في الجاهلية أنهم يأكل بعضهم بعضا ويحارب القوي منهم الضعيف إلا في الأشهر الحرم، فكانوا يسترزقون من وراء الحروب التي تجري بينهم. فإذا جاءت الأشهر الحرم وضعوا السلاح. أحيانا لا يكون عندهم رزق في الأشهر الحرم، فماذا يفعلون؟ يقولون نؤخر حرمة هذا الشهر الذي هو شهر محرم أو ذي الحجة أو ذي القعدة، نؤخرها إلى شهر صفر ونقاتل في هذا الشهر. فقال الله عز وجل ذاما إياهم ومثربا عليهم إنما النسيء الذي تفعلونه من تأجيل حرمة الشهر الحرام إلى شهر آخر زيادة في الكفر، زيادة على ما كنتم عليه في الكفر. قال سبحان الله، كنت أظن أن النسيء كفر، ولذلك كنت أرى جدتي دائما تقول اللهم إني أعوذ بك من النسيان، أنا أخشى أن أموت على الكفر، أخشى أن أموت على الكفر. فنقول لها ولماذا؟ قالت لأني بدأت أنسى، بدأت أنسى ولا أذكر، والنسيان قد ذكر الله عز وجل أنه كفر. قلت بشر جدتك، اذهب إلى جدتك وقل لها أبشري يا أمّا، فإن النسيان ليس هذا حكمه، والمذكور في الآية معناه شيء آخر. انظروا يا أخواتي، لما فهمت هذه الكلمة الغريبة أضاءت الآية وظهر معناها. ولذلك أحب من كل واحدة أنها إذا أرادت أن تقرأ في القرآن يكون معها مصحف على هامشه شيء من غريب القرآن، شيء كتاب من كتب غريب القرآن، تفسير الجلالين، زبدة التفسير، أي كتاب من هذه الكتب، حتى إذا مرت بها كلمة غريبة قرأت معنى الكلمة الغريبة حتى تفهم بقية الآية. هذه المرحلة الأولى أو السبب الأول. السبب الثاني أخوات الكريمات، حرك عقلك، حرك عقلك، لا تقولي أنا أمية، أنا لم أتعود ذلك، أنا لست طالبة علم شرعي، أنا لست امرأة داعية. أقول الله الذي قال أفلا يتدبرون القرآن قالها لكل الأمة، أمر بها جميع الناس، لم يخص بها أحد دون أحد، ونحن مخاطبون جميعا بأن نتدبر، ونعلم أن التدبر أمر ميسور، وعلينا أن نقتحم الميدان وأن نبدأ بإذن الله عز وجل ولا نتردد، وستكتشفون بإذن الله أن القرآن ميسور وأنه سهل وأنه بين. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله القرآن في حفظه، ويسر الله القرآن في تلاوته، ويسر الله القرآن في فهمه، ويسر الله القرآن في استنباط المعاني منه. فاعلموا هذه الحقيقة، حركوا عقولكم بالقرآن. وعملية التدبر كما ذكرت وأعيد وأكرر، عملية تبدأ في أول الأمر شاقة ثم تتحول إلى عملية سهلة، بل إن الإنسان بعدها لا يستطيع أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يكون متدبرا فاهما لما يتلوه من كلام الله عز وجل. وهذه هي المرحلة التي نريد أن نصل إليها. الثالث، الاستشعار. استشعري أن القرآن يخاطبك، أن القرآن يتحدث إليك، أن الله عز وجل قد أنزل هذا القرآن عليك، وليس على الصحابة في عهد رسول الله، وليس على رسول الله وحده، بل على الأمة جميعا. عندما تقرأين أي آية في كتاب الله عز وجل اقرأي وأنت تشعرين أن الله يخاطبك وأن الله يقصدك بهذا الكلام. عندما يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم، ليس الصحابة ولا التابعين ولا القرن الأول من المسلمين، وإنما أنا، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم، يعظكم أنتم أيها الذين تتلون كتاب الله في هذا الزمان في القرن الخامس عشر الهجري، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، أنتم أيها الذين تتلون تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعت أنت وأختك في أمر من الأمور أيا كانت، عودي إلى القرآن، ارجعي إلى القرآن، ستجدين الجواب بإذن الله عز وجل في كتاب الله عز وجل. والله ما دخل أحد عالم القرآن يريد جوابا لمسألة أو شفاء لقضية إلا وجد ذلك بإذن الله عز وجل إذا جد واجتهد. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الثالث، المدارسة. الرابع، المدارسة. ما هي المدارسة؟ اجلسي أنت وأختك وحركا قلوبكما وعقولكما بالقرآن، فإن المدارسة لها أثر عظيم في طرد الشيطان وتحريك العقل وإثارة الانتباه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنحن نقول دارس القرآن حتى ولو كانت هذه المدارسة عن طريق الهاتف، اقرأي أنت وأختك في رمضان آيات من القرآن ولتكن آيتين أو ثلاث أو خمس أو عشر حسب يتسع له وقتكما عبر الهاتف، اقرأي وهي تستمع ولتقرأ هي وأنت تستمعين، ثم ماذا تستفيدين من هذه الآية؟ ماذا تأخذين من هذه الآية؟ دارسي أخواتك القرآن عبر رسائل الجوال. كل ما قرأت صفحة أو وجها من كتاب الله عز وجل وفهمت معنى كان خافيا عليك من قبل أو رأيت أنه ينفع أخواتك وزميلاتك وصديقاتك أو قريباتك أو أخواتك بالفعل، أرسلي هذا المعنى لهن برسالة وهم يردون عليك، وبهذا يحيا في نفوسنا تدبر القرآن، ونستطيع بذلك أن نصل إلى مرحلة المتدبرين المنتفعين بالقرآن. أيضا أخواتي الكريمات، من الوسائل المهمة التي نستعين بها على تدبر القرآن استثارة القرآن، أن نثور القرآن. كيف نثوره؟ نثوره بالأسئلة، يعني لماذا أقسم الله بهذا؟ لماذا قدم الله هذا؟ لماذا أخر الله هذا؟ لماذا جاء بقصة هذا النبي في هذه السورة؟ لماذا ذكر هذا المقطع من القصة في السورة هذه وذكر المقطع الآخر من القصة في السورة هذه؟ لماذا عبر بهذا في هذه الآية وعبر بهذا في هذه الآية؟ ثور القرآن. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، يعني يبحث في القرآن كأنه يثيره كما يثير التراب، فإن من تحت هذه الإثارة علما جما غزيرا لا يقادر قدره ولا يعلم منتهاه ولا يبلغ آخره إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا عندما تقرأين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تقولين لماذا أقسم الله بالضحى؟ لماذا أقسم الله بالليل إذا سجى؟ لماذا أقسم الله بهذين على قوله ما ودعك ربك وما قلى؟ تأملي وستجدين الجواب بإذن الله عز وجل. عندما مثلا تقرأين قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لماذا لم يقل قل أعوذ برب السماوات والأرضين من شر ما خلق؟ لماذا لم يقل قل أعوذ برب العالمين من شر ما خلق؟ قال برب الفلق. لماذا رب الفلق؟ الله رب كل شيء، ليس ربا للفلق وحده بل هو لكل شيء، لماذا يذكر الله أنه رب للفلق؟ وفي هذه السورة بالذات: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، لماذا ثلاث تعوذات في هذه السورة؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وفي سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق وحده، يعني ذكر الفلق ولم يذكر شيئا غيره. هناك فرق، في سورة الناس استعاذة من الشيطان، وشر الشيطان شديد وكيده على الإنسان خفي، ولذلك احتجنا إلى أن نستعيذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أما الشرور المذكورة في سورة الفلق فهي شرور في الغالب ظاهرة ويمكن اتقاؤها، ولذلك قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. رأيتم أخواتي الكريمات كيف أننا بتثوير القرآن نستطيع بإذن الله عز وجل أن نحصل علوما كثيرة وأمورا جمة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ والإيمان بالله هو أساس الأعمال وهو الأساس في كل شيء. أي قال الله عز وجل في آية أخرى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. انظروا انظروا ماذا فعل، قال يأمرون وينهون، قدمهما على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ اسألي نفسك يا أختي الكريمة، اسألي نفسك لماذا افتتحت سورة الفاتحة بالحمد؟ لماذا افتتحت سورة الإسراء بسبحان الله سبحان الذي أسرى؟ لماذا افتتحت سورة المطففين بويل للمطففين؟ لماذا ختمت سورة البقرة بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون؟ لماذا ختمت سورة الإخلاص بقوله ولم يكن له كفوا أحد؟ وهكذا إذا أثرت القرآن بدأت تأتي بالأسئلة تلو الأسئلة حول هذه الآيات التي تتلوها، فإن ذلك سيدعوك بإذن الله عز وجل إلى أن تفهم القرآن وألا تشبعي من كلام الله عز وجل. أيضا أخوات الكريمات، من الأسباب المعينة على الفهم للآية وللسورة التكرار. كرر الآية، اقرأيها مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، وستلاحظين أنك في الخامسة أو السادسة قد انفتح لك شيء لم ينفتح في المرة الأولى ولا الثانية. وأنا أذكر لكم تجربة مرت بي، كنت أفسر السورة للطلاب في 4 قاعات في 4 أيام مختلفة، هؤلاء يوم السبت، وهؤلاء يوم الأحد، وهؤلاء يوم الاثنين، وأولئك يوم الثلاثاء، ونفس السورة. فكنت كلما أردت أدخل على قاعة يقع في قلبي أني سأعيد وأكرر ما قلته للطلاب في أول مرة. والله يا أخواتي أني كنت أدخل وليس في نفسي إلا أن أقول ما قلته للأولين، فإذا بدأت ينفتح لي بعد البداية فتح لم يكن لي به من علم، وأتعجب كيف فتح لي بعد أن بدأت هذا الفتح وهذا الفهم الذي لا يخالف الفهم الأول، ولكنه يزيده ويعلمني ويشعرني أن القرآن كتاب عظيم وبحر لا تكدره الدلاء. وهكذا أنت لو قرأت السورة التي تقرأينها كل يوم في صلاتك ورددتيها، ستجدين أنك في كل يوم إذا تأملت في تلك السورة ستنفتح لك آفاق عظيمة من كلام الله عز وجل لم تكوني على علم بها فيما سبق. أيضا اختيار الوقت المناسب، إن قراءة القرآن في وقت انشغال الذهن ووجود الأضواء، وقراءة القرآن في وقت يكون الإنسان قد خرج فيه من حديث صاخب أو من جلسة يعني واسعة في تشعباتها، لا شك أنه لا يماثل أبدا قراءة القرآن على انفراد أو قراءة القرآن بعد النوم، كما قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل ما هي؟ هي القيام بعد النوم. فنحن إذا قرأنا القرآن بعد أن ارتاحت أبداننا وبعد أن هدأت أذهاننا وبعد أن سكنت قلوبنا، ثم أخذنا نتلو كلام الله عز وجل في هدأة الليل وفي ظلمته، سنجد أنه يواطئ قلوبنا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وجربوا ذلك لتروا صدق ما أقول لكم، بل تدركوا صدق ما قاله الله لنا في كتابه. والقرآن أخواتي الكريمات نزل في رمضان، لكنه لم ينزل في النهار وإنما نزل في الليل. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه إشارة إلى الوقت المناسب لقراءة القرآن، فقراءة القرآن في الليل أفضل من قراءة القرآن في النهار، هذا من حيث الوقت. أما من حيث القارئ فإنه يقرأه في الوقت الذي يناسبه، والفضيلة متعلقة به حيث يناسبه من الأوقات. أيضا من الأشياء التي تعين على التدبر أخوات الكريمات الاستماع الجيد للقارئ المتقن الذي يرتل القرآن ترتيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا أبلغ من قوله فاسمعوا، فإن السماع يكون للشيء الذي يأتي ولا يركز الإنسان فيه، أما استمعوا يعني أصغوا إليه إصغاء شديدا بحيث تتجهون بآذانكم وأسماعكم وقلوبكم إلى سماع القرآن. أيضا من الأسباب المعينة وبه أختم قراءة القرآن على مهل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، اقرأ القرآن بمهل. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا ثم قال: ورتل القرآن ترتيلا. رتل أي اقرأ القرآن على رسل، على تمهل، حتى تفهمه وحتى تنتفع به بإذن الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكن أخواتي الكريمات على هذا الأمر. النتيجة من وراء هذا أننا نعلم الآن أن تدبر القرآن متاح، وأنه سائغ، وأنه ممكن، وأن المطالبة به ليس العلماء وحدهم، وأنه يجب على كل واحد منا أن يفكر في تحقيق هذا المقصود العظيم حتى ينتفع بهذا الكتاب الكريم ويهتدي بهداياته، وعلى كل واحدة منا أن تبدأ هذا المشروع المبارك مع بداية هذا الشهر الكريم الذي أطل علينا، ونسأل الله أن يجعلنا فيه من الصائمين بحق الذين يصومونه إيمانا احتسابا ويقومونه إيمانا احتسابا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله شيخنا الكريم على هذه الكلمات المباركة. شيخنا سؤال واحد، يعني كثير من الرسائل فيها أبيات شعرية يعني مشكلة من ناحية عقلية، يعني مثلا قال لك هذا البيت: لا صرت جنبي ترى ما علي ضيق، الضيق والله لالتفت وفقدتك. يعني هذا نوع من أنواع الرسائل اللي ترسل على الجوالات.
إيه.
فما رأيكم شيخنا في مثل هذه الأشكالات؟
أنا أرى أنه يعني والله أعلم أن مثل هذه الأبيات التي يعبر فيها الإنسان عن محبته مثلا لأخيه أو شوقه للقائه أو يعني محبته لمجالسته أنه لا شيء فيها، لأن العادة في الشعر والعادة فيما يقوله الناس من النظم أنهم يبالغون فيما يقولون، وهذا شيء معتاد، بل لا يحلو الشعر حتى يكون فيه شيء من المبالغة. لكن على المسلم أن يتأدب في العبارات ويتلطف فيها حتى لا يتعدى على مقام لا يحق له أن يتعدى عليه. يعني أعظم المقامات مقامات الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، أعظم المقامات مقامات الإنسان مع ذكر الله عز وجل، فينبغي للإنسان أن يتذكر هذه المعاني وأن يستشعرها وهو يقول مثل هذه الكلمات. فأفضل مقامات الإنسان عندما يكون ذاكرا لله وعندما يكون مع الله سبحانه وتعالى. أما هذه العبارات هل هي جائزة وهل هي مباحة؟ نقول ما دامت في هذه الحدود وفي الحدود التي ليس فيها تعد على مقام الرب ولا على مقام الشرع فإنها جائزة، والمبالغة فيها معروفة مشهورة غير منكورة عند أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدتك ولوالدينا وللمسلمين جميعا، وعليك يا أختي وعلى كل واحد منا أن يكثر من الدعاء لوالديه، فإن أعظم ما نفع به الحي الميت الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. ثم بين فقال: يدعو له، ولم يذكر شيئا غير الدعاء، مما يدل على أن أفضل شيء يقدمه الحي للميت هو الدعاء. وقال الله في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فانظروا الذين جاءوا من بعد الأولين السابقين ما يقولون شيئا إلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بل ورد حديث أتمنى أن يبقى في ذاكرة كل واحدة من كنا أخوات الكريمات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا ربي أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فيا أختي الكريمة، أنت أحرى الناس بأن تستغفري لأمك وتكثري من الدعاء لها. ولعلي ألطف الجو بهذه القصة التي بلغتني، وهي من القصص الطريفة الجميلة التي تؤنسنا في أمر هذا الدعاء. يذكرون عندنا رجلا توفي، فدعي الناس للصلاة عليه، فصلوا عليه ثم دفن، وانتهى الأمر عند هذا الحد. في الليل رأى ابنه، رأى أحد أبناء هذا المتوفى أباه، فقال له: ما صنع الله بك؟ فقال: غفر الله لي ورحمني بسبب فلان. قال: سبحان الله، وتعجب. فلما استيقظ ذهب إلى فلان الذي لم يكن يعرف أن بينه وبين أبيه صلة كبيرة، ودخل عنده وسأله وقال له: يا فلان، أنا رأيت والدي البارحة وسألته قلت ما فعل الله بك؟ فقال أبشرك أن الله رحمني وغفر لي بسبب فلان. فما هو الشيء الذي فعلته لأبي حتى حصل ذلك الشيء؟ قال اسمع يا بني، أنا والله لا أعرف كثيرا مما يعرفه الناس، ولا أحسن أن أدعو كما يدعو الناس، ولا أحفظ شيئا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، ولكني لما صليت على أبيك وكان أبوك حبيبا إلي قريبا من قلبي قلت في دعائي يا رب لو جاني فلان ودخل علي والله لا أكرمنه، يا رب أنت أكرم مني وقد جاءك فلان فأكرمه. قالها بعبارات عامية بسيطة لكن صدرت من قلب وفيها معاني جليلة وجميلة وعظيمة جدا. انظروا ماذا قال الأب، غفر الله لي ورحمني بسبب فلان. يقول لو جاءني فلان لأكرمته لمعزته علي ولأنه رجل صالح، وهو الآن قد جاءك وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فأكرمه يا ربي، فأنت يعني خير من عبادك وخير من جميع خلقك فيما تكرم به عبدك. فانظروا هذه الدعوة كيف رحم الله بها هذا الرجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم وموتانا والمسلمين.
فنريد أن تختار من رقم 479 إلى 830، تختار رقم.
طيب أنا سأختار رقم إلى 830.
نعم.
طيب نختار العام الذي توفي فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول 728.
نعم 728. الأخت اللي
تحمل هذا الرقم
تحمل الرقم تلحق شيخ
احتياطا
رقم مقيد
بس بعد الظاهر 830. نعم اللي هو 57 ولا كان 59. طيب لا نختار حنا نقول 777 يعني تبركا بهذه السبعة التي دائما تذكر.
هذا الرقم الثاني هو رقم الاحتياط، إذا لم تأتي الأخرى الأولى ثم الثانية لا.
ما شاء الله هذه تحظى بعمرة ما شاء الله.
شكر الله لكم عسى الله العظيم
آمين
أن يجزي شيخنا الشيخ محمد خير جزاء هذه الكلمات الطيبات، وأسأل الله يبارك في جهده. اليوم عنده محاضرة بعد العصر بعد المغرب وبعد العشاء
الحمد لله.
أنا أسأل الله لا يعلم أن أجل
الله آمين آمين
لا حق علينا أن ندعو له. شكر الله لكم أنتم على حسن استماعكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير. شكر الله لك. الله يسلمك. أقول لقد سرني ما قامت به الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية من تنظيم هذا الملتقى، ملتقى نسائم رمضان الخامس، والذي لمست شيئا من فعالياته وآثاره، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأن يخلف عليهم في أموالهم وأوقاتهم وأعمالهم، وأن يروا آثار هذا الملتقى وغيره مما يقدمونه للمسلمين في الدنيا وفي الآخرة.